إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام، فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهاد والإسلام وشيم أهله، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بلاد المسلمين وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء معصوم الدماء، مسلمين ومعاهدين، مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين، صارت تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد. وغرر ببعض الشباب فانزلق في هذا المنزلق الخطير، وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والفوز بالحور العين، بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار والعياذ بالله، إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والبعد عما يغضب الله ويسخطه. والعمليات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في بلادنا حفظها الله وغيرها من البلاد يعتبر معصية لله ومحادة ظاهرة لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وسيرته، فقد حرم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة، وحرم الكذب والغدر والخيانة، وحرم الخروج على ولي الأمر وترك طاعته في المعروف، وحرم الانتحار، وكل ذلك فعلوه والعياذ بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في القتال المشروع مع الكفار عن قتل من ليس أهلا للقتال، كالنساء والصبيان والشيوخ والأجراء والرهبان ونحوهم، فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين أو معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم وأموالهم؟ إن قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق وترك طاعة ولي الأمر في المعروف والخروج عليه والغدر والخيانة مما تواترت النصوص الشرعية بتحريمه وأجمع المسلمون على عدم حله وتجريم فاعله وكفره إن استحل ذلك، فكيف يكون ذلك جهادا؟ وكيف يكون طريقا للجنة؟ إن من قاموا بتلك الجرائم هم على منهج وطريقة من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث علي الذي في الصحيحين: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وإن سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه، وكفروا عليا رضي الله عنه وقتلوه، ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة. وإن سلفهم بدلا من أن يفيدوا من علم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، كفروهم وقاتلوهم وسموا ذلك جهادا. فهؤلاء سلفهم، وهؤلاء بدلا من أن يفيدوا من العلماء الربانيين الصالحين المتبعين للسنة، رموهم بالعظائم ونفروا الناس منهم وتركوا طاعة ولي الأمر وخرجوا عليه وحملوا السلاح على المسلمين وفعلوا ما فعلوا مما يندى له الجبين. وإن الخطر لا يكمن في من يغذي هؤلاء التكفيريين بالفكر المنحرف ويحرف النصوص الشرعية عن معانيها الأصلية ودلالاتها الصحيحة ليبرر بها تلك الأفعال الإجرامية. وقديما كان يسمى من يغذي الخوارج بالفكر ولا يقاتل معهم قعدة الخوارج أو الخوارج القعدة، أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير والاغتيال باسم الجهاد. فلينتبه للخوارج القعدة، فهم كثير لا كثرهم الله، وقى الله المسلمين شرهم وفتنتهم. ومما يجدر ذكره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها وترضى لنفسها بالخروج على ولاة أمور المسلمين والشذوذ عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم باستحلال الدماء المعصومة باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، هذه الجماعات المنحرفة المعاصرة المسلحة ترتكز في أفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين، فالرد على الخوارج رد عليهم. فمفهوم الجهاد في الإسلام شوه، وتلاعب به من تلاعب من أهل الأهواء والبدعة، حتى صار القتل بغير حق، وصار التدمير والتفجير وإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، صار ذلك كله جهادا في سبيل الله، وزعم أنه أقصر طريق إلى الجنة والتمتع بملذاتها وبالحور العين. فكان لابد أن يصحح هذا المفهوم، بمعنى أن يعاد إلى أصله الذي قرره الله تعالى في كتابه وقرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، في كتاب الجهاد في الإسلام. الجهاد في اللغة مصدر جاهد جهادا ومجاهدة، وجاهد فاعل من جهد إذا بالغ في قتل عدوه وغيره، ويقال جهده المرض وأجهده إذا بلغ به المشقة، وجهدت الفرس وأجهدته إذا استخرجت جهده، والجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة، وقيل يقال بالضم والفتح في كل واحد منهما على التعاقب، فمادة الجيم والهاء والدال حيث وجدت ففيه معنى المبالغة. فالجهاد في اللغة يشمل كل جهد يبذله الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة العدو. وأما في الشرع فالجهاد على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فيشمل العمل بالإسلام والدعوة إليه والدفاع عنه وإعزازه بكل ممكن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. وقال أيضا: الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب، والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، ويجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القاعدة أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. وقال ابن رشد: الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب، فمعنى الجهاد في سبيل الله المبالغة في إتعاب النفس في ذات الله وإعلاء كلمته التي جعلها الله طريقا إلى الجنة وسبيلا إليها. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول والجهاد في سبيل الله. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. وقال الحافظ ابن حجر في تعريف الجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والفساق والشيطان. وقال ابن مناصف: وكذلك الجهاد في سبيل الله تعالى إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع، والحمل عليها بمخالفة الهوى، ومن الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات. ومما يدل على ما تقدم أي على المعنى العام للجهاد قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما: عندما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهاد فقال مجيبا: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال ابن حجر: ففيهما فجاهد أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. فهذا بالمعنى العام. وأما المعنى الخاص للجهاد فيراد به جهاد الكفار على وجه الخصوص، وهذا هو المراد عند إطلاق الجهاد في اصطلاح الفقهاء. قال ابن رشد: فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا المعنى الخاص عرفه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فقد عرفه الحنفية فقالوا بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق، وقتالهم إن لم يقبلوا بالنفس والمال، أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد. وعرفه المالكية بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله في أرضه. وعرفه الشافعية بأنه قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وعرفه الحنابلة بأنه قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطرق. وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المعنيين العام والخاص، فقال: الجهاد هو بذل الوسع والوسع القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، وذلك أن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. فهذا هو معنى الجهاد في اللغة وفي الشرع بمعنييه العام والخاص. وهنالك تفصيل فوق هذا الذي مر ذكره، ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فقال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، لما كان ذلك كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه يعني سورة الفرقان سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكان في ذلك الوقت مأمورا بكف اليد، فكان لا يؤذن له ببسط اليد في قتال الكافرين، ومع ذلك أمره الله رب العالمين بالجهاد الكبير: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة، مع أن جهاد المنافقين لا يكون بالسيف ولا بالسنان، وإنما يكون بالحجة والبيان واللسان والقرآن، ومع ذلك فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكافرين، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل. والقائمون بهذا الجهاد أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لما كان ذلك كذلك كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه؟ وكيف يمكنه الانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهد ولم يحارب في الله جل وعلا، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث، العدو الذي في الخارج يقابل النفس، وهي العدو الباطن، وهي العدو الذي في الداخل. فكل ما يكون خارج النفس فهو الذي أراده العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بالعدو الذي في الخارج. قال: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه من أن يجاهد بينك العدوين الرابضين في الداخل عن النفس وفي الخارج، فلا يمكن أن يكون ذلك كذلك إلا بجهاد هذا العدو الثالث. فكان جهاده هو الأصل لجهادهما، وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه، وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم. فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم وجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله، لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله، واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى كل قادر على حسب ما يتمكن منه ويقوى عليه، فهي في حق القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى الجاهل العاجز الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا للتوبة لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهده على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتبون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، والحديث في الصحيحين. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. جهاد النفس فرض عين، جهاد الشيطان فرض عين، جهاد المنافقين قد يكون فرض عين ولا يكون إلا باللسان والبيان والحجة والقرآن. وأما جهاد الكفار فإنه يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالرأي إلى غير ذلك، وقد لا يتعين، فلا يكون فرض عين إلا في أحوال. فأترك كثير من الزائغين ما جعله الله عز وجل عليهم فرضا متعينا في كل وقت وحين، فذهبون إلى ما لم يفرض عليهم على التعيين ليعيثوا في الأرض فسادا وليهلكوا الحرث والنسل، والله المستعان. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، جهاد النفس وجهاد الشيطان، كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد، وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر شمر عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بوصف آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال جل وعلا وكذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعزى سبحانه نبيه وأن له أسوة في من تقدمه من المرسلين، وعزى أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أصابهم ما أصابهم في مكة، ولم يكونوا قد أذن لهم بعد بالقتال، ومع ذلك فكان جهادهم أعظم الجهاد، ولم يخرج عن جهاد اللسان والبيان والحجة والقرآن، وأصابهم ما أصابهم في ذات الله رب العالمين. فمنهم من قتل فذهب حميدا شهيدا، ومنهم من عذب فصبر فله أجره عند الله جل وعلا، ومنهم من فر بدينه مرة ومرة ومرة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يكونوا مأذونا لهم بالقتال بل كانوا مأمورين بكف الأيدي. أفلم يكن هذا جهادا في سبيل الله، يدعون إلى الله إلى توحيده وإخلاص العبادة لوجهه والقيام على صراطه المستقيم ببيان ما أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الوحي المعصوم. هذا كله أعظم جهاد يجاهده العبد في سبيل الله. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، أي جهاد المسلمين للمنافقين. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدو المسلمين مع المسلمين. ومع هذا فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. معلوم أن جهاد المنافقين كان بالحجة والقرآن. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله قول بعضهم: ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال، لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. وقال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى: إن المتفقهين في دين الله يوازون تماما المجاهدين في سبيل الله، فالمتفقه في دين الله وهو يتصفح كتبه ويحضر إلى مجالس العلم هو كالذي يتفقد قوسه ورمحه مجاهدا في سبيل الله، والذي يعرض بصره وفكره وقلبه لإدراك المسائل العلمية كالذي يعرض رقبته لأعداء الإسلام ليقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال: ولست أقول ذلك لكم مجازفة أو محاباة لكم، ولكني أقول ذلك مستندا إلى كتاب الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتأمل أخي الطالب، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، تأمل أخي الطالب قول ربك عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اللام في قوله ليتفقهوا في الدين ليست تعليلاً للفرقة النافرة، ولكنها تعليل للفرقة الباقية ليتفقهوا، أي القاعدون الذين لم ينفروا للجهاد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم الآن، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين لطلاب العلم، فأنتم الآن ومن في ميدان القتال سواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقصت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. وقد روي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. الحديثة. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. فبهذا كله أعلم مفهوم الجهاد في دين الإسلام العظيم. إذا جاء من يحرف الكلمة عن مواضعه ويجعل الناس على غير صراط، فهذا لا نقول فيه إلا الله حسيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما أكثر المفاهيم المغلوطة في حياة المسلمين. إن من الجهاد أن يأمر المرء بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولذلك ضوابطه وقيوده وقواعده وأسسه ونظمه، فمن خرج عن ذلك قيد أنمله فقد أساء وجار وتعدى وظلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، فإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين كلاماً من أعظم الكلام وأطيبه، قال: شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يجوز إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام وعز عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده وهو المعروف، الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان: أن يزول ويخلفه ضده، أو أن يقل وإن لم يزل جملة، فهاتان الدرجتان مشروعتان. وأما الثالثة وهي أن يزول المنكر ويخلفه مثله، هذه موضع اجتهاد لأهل العلم. وأما الرابعة وهي أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أنكر منه، فهذه محرمة. إذا رأيت أهل الفجور والفسق، يلعبون الشطرنج. كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب وسماع، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكأن ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب أهل البدعة والضلال والسحر والشعوذة، فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم، أي من التتار، يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، أي من كان مع شيخ الإسلام. قال: فأنكرت عليهم، أي على الذين أنكروا على التتار الشاربين الخمر، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال. فدعهم، فله فقه عن النهي عن المنكر، له فقه، ولا يقوم به إلا من حصل فقه، وإلا كان من المفسدين في الأرض ومن الساعين إلى إشاعة الفوضى بين المسلمين وإلى إهلاك الحرث والنسل، والله المستعان. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أصول الفضائل ثلاثة: العلم والدين والجهاد. أما العلم فهو الذي تقوم عليه الأدلة والبراهين، فكل ما دخل في هذا الحد الجامع قيل له علم، فيدخل في ذلك العلوم التي يتوسل بها إلى الدين وإلى الدنيا وإلى كل مقصود وحقيقة. ولكن النافع من هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والسنة وما تفرع على ذلك، فلا تخرج العلوم النافعة عن الكتاب والسنة. وأما الدين الصحيح فهو طاعة الله وطاعة رسوله بتصديق خبرهما والاعتراف به والتعبد لله بذلك وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فكل من كان أكمل طاعة لله ورسوله كان أكمل دينا. والجهاد وحده بذل الجهد القولي والفعلي بتنفيذ أمر الله وأمر رسوله في النفس وفي الغير، وذلك تابع للقدرة والاستطاعة. فمن كان أكمل في هذه الصفات الثلاث، العلم والدين والجهاد، كان أكمل وأفضل وأرفع عند الله درجة. وللصحابة منها النصيب الأوفر والحظ الأكمل، والآثار أكبر شاهد على ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بين الأمة وبين نبيهم في إيصال جميع العلوم النافعة وفي تنفيذ دينه، فما وصل للأمة من علم ودين إلا على أيديهم وبسببهم. ولانتشر الدين في مشارق الأرض ومغاربها إلا بعلمهم ودينهم وجهادهم، وهم في ذلك الفضل على مراتبهم. وكذلك من بعدهم من أئمة الدين والهدى الذين كانت لهم الآثار الحميدة والنفع الكثير والفضائل الغزيرة. وإنما ينبوع ذلك ومادته وأصله من هذه الفضائل الثلاث. ووجه الحصر ورجوع الفضائل كلها إلى هذه الثلاث أن النقص الحاصل على الإنسان إما أن يكون لفقد العلم وحصول الجهل، وذلك ضلال، وفقد الهداية التي تنير للعبد جميع الطرق الدينية والدنيوية، فلا يعرف الوسائل ولا المقاصد ولا يهتدي إلى كيفية المنافع والمضار. وإما أن يكون عارفاً بذلك ولكن لا يعمل بمعرفته، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيفعله، يرى المنافع الدينية والدنيوية فينحرف عنها، ويشاهد المضار المحققة فلا تدعه الأغراض الضارة حتى يقتحمها. هذا حصل له النقص الكبير، لا لعدم معرفته فإنه بذلك عارف، بل لعدم دينه، فإن الدين الصحيح هو الذي يسير العبد في مسالك الخيرات والمنافع ويمنعه من المضار والمهالك. وإما أن يكون عارفا بالأمور سالكا مقتضاها عاملا بعلمه، لكنه مقتصر على نفسه، لا يسعى في هداية غيره ولا إصلاح سواه، قد ملكه الكسل واستولى عليه الجبن والخور عن السعي للجد والاجتهاد في إصلاح الغير والسعي في دفع الصائل. فهذا نقصه لفقد اتصافه بالجهاد الصحيح. فمن كملت له هذه الأمور الثلاثة فهو السابق إلى الخيرات، المستولي على كل الفضائل، حيث عرف الحق فاتبعه والباطل فاجتنبه، وجاهد نفسه وغيره للاستقامة على الصراط المستقيم. فأي فضيلة لم تحصل له، وأي خصلة حميدة لم يدركها. من فاته العلم وقع في الجهل والضلالات، وفاتته الخيرات والمنافع التي لا تستقيم أموره إلا بها. ومن فاته العلم كيف يهتدي إلى مصلحة وكيف يتخلص من مضرة؟ من فاته العلم كيف يتعبد وكيف يعامل وكيف يتمكن من إقامة الحقوق والقيام بها؟ وكما هو محمود في أمور الدين فهو محمود في أمور الدنيا. أما المكاسب والتجارات والحراثة والزراعة والصناعات كلها والأعمال المفتقرة إلى العلم، فهل يتوصل إليها وإلى وسائله ومقاصده إلا بالعلم؟ بالعلم يرفع العبد درجات، وبالجهل ينزل العبد دركات. ثم العلم روحه وزينته وقوامه وخيره الدين، فلا خير في علم لا دين معه. فأي فضيلة في من يعرف الخير والمنافع فيتركها، ويعرف المضار فيتبعها؟ بالدين تحصل السعادة والفلاح، وبالدين تدرك المطالب الطيبة ويتم النجاح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من حصل له مقتضى هذا الدعاء وأجيبت دعوته فقد تم علمه ودينه، ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد. أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ أليس تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين وإيقاظ المعرضين وموعظة المعارضين ومجادلتهم في ذات رب العالمين من الجهاد؟ هل تتم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدى والاهتداء ويحصل الصعود والارتقاء إلا بالجهاد؟ طوبى لأهل العلم والدين والجهاد، يا هناءهم بما نالوا من الخيرات والمصالح والرشاد. لقد نالوا شرف الدنيا وفوز الآخرة، وتمت عليهم النعمة الباطنة والظاهرة. وإذا أردت أن تعرف فضلهم العظيم وارتفاع منازلهم فقس كل واحد بضده، اعرف الفرق بين الجاهل والعالم، بين المؤمن والجاحد، بين المجاهد والمخلد إلى الكسل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ أي كمن ليس كذلك؟ كم بين من ملئ قلبه من معرفة الله ومحبته والإنابة إليه وإخلاص الدين له، وعمل بمقتضى ذلك من القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبين من قلبه من التقوى خراب وأعماله كلها رياء وسمعة، قد خلا قلبه من الإخلاص لله ومن النصيحة لعباد الله وكم بين من عرف الله وعرف السبيل الموصلة إلى الله وعرف كيف يهدي وينصح عباد الله وجاهد في تحقيق ذلك، كم بين هذا وبين الخالي من هذه المعارف التي لا صلاح للعبد ولا للخلق إلا بها. إنك بمجرد ما تتصور أحوالهم تعرف صفاتهم، تعرف الفرق العظيم بين من أخذ من هذه الصفات الثلاث بأوفر حظ وأكمل نصيب وبين من ليس له منها حظ ولا نصيب. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والإيمان الصحيح والجد والاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والقيام بحقه تعالى وحق عباده، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.